عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انتهى بنا الكلام إلى مقولة عمر بن حنظلة، إذ قال فيها الإمام عليه السلام: قد جعلته عليكم حاكما. وقد استفاد غير واحد من الأعلام ومنهم الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه أن هذه الرواية تدل على ثبوت الولاية للفقيه. ولكن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه ادعى فيما يرتبط بهذه الرواية دعويين: دعوى سلبية ودعوى إيجابية، وهاتان الدعويان ترتبطان بتنقيح ما هو المقصود من الحاكم. فإني قد جعلته حاكما، ما هو المقصود من الحاكم؟ هنا تحتمل معان ثلاثة. المعنى الأول: المقصود من الحاكم هو من له نفوذ التصرف، وهذا ما فهمه الشيخ رضوان الله تعالى عليه، وفهمه المحقق النائيني على الله مقامه أيضا، بأن المقصود من الحاكم هو من له نفوذ التصرف. والمعنى الثاني من المعاني هو أن المراد من الحاكم هو قاضي التنصيب، وقاضي التنصيب هو من له وظيفة الحكم، والتي تشمل رفع الخصومات من ناحية، بل وتشمل حتى الإفتاء أيضا في مورد القضاء من ناحية أخرى، إذ أن قاضي التنصيب هو من يكون عالما فقيها منصبا من قبل الإمام عليه السلام لتوفره على الشرائط المعتبرة في القاضي. والمعنى الثالث المحتمل للحاكم هو الحكم، والمراد من الحكم هو قاضي التحكيم. المراد من الحكم هو قاضي التحكيم الذي يختاره المترافعان. ومن بين هذه المعاني الثلاثة اختار السيد الحكيم وعلى الله مقامه الشريف أن المراد من الحاكم هو قاضي التنصيب، فلا المراد من الحاكم هو قاضي التحكيم، وليس المراد من الحاكم هو ماذا؟ وليس المراد من الحاكم هو من له نفوذ التصرف. إذن عنده دعويان: دعوى سلبية تعتمد على ليس، ودعوى إثباتية إيجابية تعتمد على إثبات أن المراد من الحاكم هو خصوص قاضي التنصيب. أما فيما يرتبط بالدعوى السلبية، الدعوى السلبية ليس المراد من الحاكم من له نفوذ التصرف. أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن ما يستدل به هاهنا على أن المراد من الحاكم هو من له نفوذ التصرف أو من له الولاية هو عبارة عن الإطلاق. فإن الإمام عليه السلام قال فإني قد جعلته حاكما، ومعنى جعله حاكما أي جعل الأمور بيده، كانت هذه الأمور أمورا تكوينية أم كانت هذه الأمور أمورا تشريعية، ولا ترفع اليد عن هذا الإطلاق إلا بمقدار ما استثناه الدليل، فما لم يستثنه الدليل فهو باق تحت هذا الإطلاق. وبالتالي فإن هذا التعبير يدل على ثبوت نفوذ التصرف وثبوت الولاية للفقيه، وليس فقط ثبوت ماذا حق أو ثبوت وظيفة الحكم، ولكنه رضوان الله تعالى عليه قال بأنها هنا قرينة قد اشتملت عليها الرواية تمنع من هذا الإطلاق، تمنع من التمسك بالإطلاق. وهذه القرينة التي اشتملت عليها الرواية هي عبارة عن ورودها في مورد المتخاصمين، في مورد الخصومة، فيعلم بأن هذا الجعل، جعل الحاكمية، إنما هو في خصوص هذا المورد، ولا يستفاد من الجعل الإطلاق بحيث يشمل نفوذ التصرف مطلقاً. ويضم إلى كلامه قدس الله نفسه الزكية فيما يرتبط بالدعوة السلبية ما أفاده السيد الخوئي على الله مقامه الشريف من أن جعل الحاكمية لم يكن مألوفا في زمنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لم يكن من المألوف أن يجعلوا أحدا حاكما، بل إن المرحوم السيد الروحاني على الله مقامه الشريف في المرتقى في كتاب الخمس يقول هذا ليس فقط ليس مألوفا، وإنما لم يكن متاحا للمعصومين عليهم السلام، فإنهم كانوا في ظروف محنة وفي ظروف تقية، وكان الظالمون مسلطين عليهم، فكيف كان يتاح لهم أن يجعلوا حكاما؟ بل هذا من المنع بمكان، من المنع بمكان، بل هو واضح جدا أنهم ما كانت الأمور بيدهم حتى كان يتسنى لهم جعل الحكام، ولو صنعوا ذلك لكان ذلك من موجبات التشديد عليهم وإدخال الأذى عليهم، والحال أنهم كانوا بمنأى عن ذلك، ينأون حتى عن التأييد الظاهر لبعض من كانوا يعارضون حكام آنذاك، فكيف كانوا يجعلون الحكام؟ إذن هنا قرينة خارجية، هذه القرينة الخارجية تؤكد أن المراد من جعل الحاكم هنا ليس جعل الولي ونافذ التصرف. فإذا يدور الأمر حينئذ عندنا بين كون الحاكم إما بمعنى قاضي التحكيم وإما بمعنى قاضي التنصيب. نستثني قاضي التنصيب أيضا، وذلك لقرينة ذكرها السيد الحكيم على الله مقامه، وهي عدول الإمام عليه السلام بعد أن قال فرضوا به حكما، عدوله من ذلك إلى عدوله من القول فإني قد جعلته عليكم حكما إلى قوله فإني قد جعلته عليكم حاكما. وفرق بين الحكم وبين الحاكم، فإن الحكم يراد به ماذا؟ من ينتخبه المترافعان ليحكم بينهما، بينما الحاكم هو من يجعله الشارع حاكما، فيكون ذلك قرينة على أن المراد ليس هو قاضي التحكيم، وإنما المراد هو قاضي التنصيب، وقاضي التنصيب كما ذكرنا هو من له وظيفة الحكم بجعل الشارع، فيكون له من ناحية الفصل بين المتخاصمين، ومن ناحية أخرى ماذا؟ يكون له وظيفة الإفتاء في حدود الأحكام القضائية التي هو يتكفل بإنشائها. إذن فاتضح من ذلك أن المراد من الحاكم هاهنا هو حاكم، هو قاضي التنصيب. ويضيف إلى ذلك سيدنا الخوئي قدس سره بأن الوجه في التعبير عن القاضي بالحاكم هو أنه يحكم بين المتخاصمين، ويكون قوله الحكم الفصل بينهما، ولذلك عبر عنه بالحاكم مضافا إلى كونه قاضيان. فتحصل إلى هاهنا بأن هذا الدليل أيضا لا يتم لإثبات الولاية للفقيه. الدليل الذي من بعده هو عبارة عن المشهورة، أي مشهورة أبي خديجة، فإني قد جعلته قاضيا. ويقول السيد الحكيم أعلى الله مقامه بأن الاستدلال بالمشهورة على ثبوت الولاية للفقيه لهو أشكل من الاستدلال بماذا؟ بالمقبولة على ثبوت الولاية للفقيه. ووجه الأشكالية من ناحيتين، من ناحية الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال فإني قد جعلته قاضيا، ولم يقل فإني قد جعلته حاكما. فإذا كان اللفظ هنا كي يحتمل أن يكون المراد به الولي ومن له نفوذ التصرف، فإن اللفظ هاهنا لا يحتمل ذلك، ولذا لا بد من ضم مقدمة لإتمام الاستدلال، وهذه المقدمة هي أن يدعى بأن القضاة في زمن الشارع المقدس كما مر علينا ذلك سابقا في كلمات السيد الحكيم، بأن وطبعا هذا موجود في كلمات الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، بأن القضاة آنذاك لم تكن وظيفتهم محصورة في القضاوة فقط، بل كانت وظيفتهم أيضا ممارسة أمور ترتبط بالقضاوة. فكانوا مثلا لو كان شخص مماطل في دفع دينه يقومون بحبسه مثلا، أو يلزمونه بدفع المال، أو يأخذون من ماله ويقيمون القيم على القصار، وما شاكل ذلك من الشؤون. وبالتالي فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما قال فإني قد جعلته عليكم قاضيا أراد من جعل القاضي قاضيا بما هو المتعارف عرفا آنذاك، فإن جعل القاضي آنذاك قاضيا يفهم من أن له القضاء بين المتخاصمين، وأن له أن يمارس الشؤون الأخرى المرتبطة بالقاضي، وبالتالي يثبت له نفوذ التصرف بهذا الجاعل بناء على الملازمة العرفية، على نكتة الملازمة العرفية. فإذا الذي يوجب الاستشكال في الاستدلال بمشهورة أبي خديجة أولا هو أخذها للفظ القاضي، ولذلك لا يمكن الاستدلال بها إلا بضم مقدمة. والجهة الثانية هي ورودها في مورد الخصومة، مما يجعل الجعل ضيقا ولا يجعله جعلا متسعا بحيث يشمل موارد الولاية. نعم ها هنا كلام أشار إليه قدس الله نفسه الزكية بأن المراد ها هنا من فإني قد جعلته قاضيا، هذا التعبير فيه إشارة إلى أن المراد من القاضي ها هنا ليس هو قاضي التحكيم، وإنما المراد من القاضي هو قاضي التنصيب. وإذا كان المراد من القاضي هو قاضي التنصيب فحينئذ نضم تلك المقدمة ونصل إلى نتيجة مفادها أن القاضي الفقيه بحكم كونه قد جعل قاضيا تثبت له بعض شؤون القضاة، وهذا لا يثبت الولاية العامة التي هي محل النزاع. وحتى شوية بس أوضح هذه النقطة جليا، فإني قد جعلته قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا، هذه الزيادة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لبيان معنى إضافي، لبيان معنى جديد. فليس المراد من هذه الرواية قاضي التحكيم، لأنه لو كان هذا المراد لاكتفى الإمام عليه السلام بقوله فانظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا وانتهى الأمر، بحيث يتفقان عليه ويكون قاضي تحكيما بينهما. لكنه لما أضاف إلى ذلك قوله فإني قد جعلته عليكم قاضيا أراد من هذه الإضافة نصب القاضي، جعل القاضي، فهو ليس مجرد قاضي تحكيم بل هو قاض، بل هو قاضي تنصيب. وإذا كان قاضي تنصيب فيثبت له بعض الشؤون التي كانت ثابتة للقضاة آنذاك، ولكن لم تكن الشؤون الثابتة للقضاة آنذاك هي مجموع ما يدعيه من يقولون بولاية الفقيه، بل شؤون خاصة ترتبط بالقضاء فقط، فلا تدل الرواية على أكثر من ثبوت هذا المقدار. وهذا الذي أفاده السيد الحكيم قدس سره، يعني هذا المقدار من التوسع في الإثبات لم يقبله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وقال حتى هذا المقدار نمنع من إثباته، بل غاية ما تدل عليه هذه الرواية إثبات منصب القضاء للقاضي. لماذا؟ سيد الخوئي أعلى الله مقامه يناقش في المقدمة التاريخية التي ضمت للاستدلال، وهي أن ما كان عليه القضاة آنذاك ليس الاقتصار على حل الخصومات، بل كانوا يمارسون شؤونا أخرى من قبيل مثلا الحكم بالهلال، من قبيل نصب القيم وما شاكل مما ذكرناه قبل قليل. يقول السيد الخوي على الله مقامه ليس الأمر كذلك، بل هنالك منصبان مستقلان، منصب القضاء ومنصب الولاية، وهذان المنصبان قد يتفق ثبوتهما لبعض القضاة، فيمارس القضاء من جهة ويمارس شؤون الولاية من جهة أخرى، ولكن لم يثبت ذلك لجميع القضاة، يعني لم يكن جميع القضاة في ذلك الزمان لهم هذه الشؤون، بل جعل القاضي قاضيا آنذاك بمقدار أنه يحل الخصومات بين المتخاصمين، فلو جعلت له الولاية مارس شؤونا أخرى، وأما إذا لم تجعل له الولاية فليس باستطاعته أن يمارس غير ذلك. ولذلك فإن الرواية هاهنا لا توجد فيها ملازمة عرفية بين جعل القاضي قاضيا وبين جعله واليا، إذ المنصبان كانا أصلا مستقلين، لا أنهما كانا متلازمين عرفاً حتى إذا أثبتنا أحدهما يثبت الآخر بالملازمة. يقول السيد الخوي: كلا، هما منصبان متلازمان. يشكل على السيد الخوي بإشكال ويجيب عنه قدس سره. يقول: قد يستشكل بأنه ما الفائدة حينئذ من جعل القاضي قاضياً؟ ووجه هذا الاستشكال هو بناء على ثبوت الملازمة التي ذكرناها من بين منصب الولاية وبين منصب القضاء، فنقول بأن الإمام عليه السلام عندما جعل في الشيعة قضاة فالغرض من ذلك هو أن يسد الفراغ الموجود عند الشيعة بحيث لا يحتاجون إلى قضاة غير الشيعة، وسد الفراغ إنما يكون بإثبات الولاية للفقيه إلى جانب إثبات القضاء له. وأما لو كان له حق رفع الخصومات بين المتخاصمين لكن ليس له الحق في أن مثلا يجعل القيم على القصار، ليس له الحق في تزويج من لا مثلا ولي لها، ليس له الحق، ليس له الحق، بقيت حاجات الشيعة على ما هي عليه ولم تنسد. فلا يمكن سد حاجة الشيعة عن اللجوء إلى غيرهم إلا بجعل الولاية للفقهاء إلى جانب جعل حق رفع الخصومات لهم. فمن هنا نقول بالملازمة بين الأمرين. يقول السيد كلا، لا يترتب هذا المحذور على جعل خصوص القضاء للفقهاء. لماذا؟ لأنه يمكن للفقيه أن يمارس تلك الأمور من باب الولاية الحسبية لا من باب جعل الولاية له بعنوانه شرعا، بل من باب الولاية الحسبية، فلا تتعطل شؤون الشيعة حينئذ. إذن هذا الإشكال مدفوعون. وبهذا ننتهي إلى أن المقبولة والمشهورة ليس مما يصح الاستدلال بهما بناء على تقرير سيدنا الحكيم وسيدنا الخوئي، ليس مما يصح الاستدلال بهما على ولاية الفقيه. يبقى الكلام حول التوقيع الشريف. طبعا هنا كلام السيد الخوئي اللي أنا ذكرته هو ذكره في مباحث الاجتهاد والتقليد، في مباحث الاجتهاد الكلام الأخير ذكره في مباحث الاجتهاد والتقليد، ولا بأس بمراجعته، لأنه أو نقرأه، نقرأ وما مو طويل كثيرا. قال قدس سره: فإن مقتضى الإطلاق فيهما، يعني في المقبولة والصحيحة اللي هي المشهورة، أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاة والحكام بأجمعها على الرواة والفقهاء. ومن تلك الآثار تصديهم لنصب القيم والولي على القصار والمتولي على الأوقاف التي لا متولي لها، والحكم بالهلال وغيرها. وذلك لأنه لا شبهة ولا كلام في أن القضاة المنصوبين من قبل العامة والخلفاء كانوا يتصدون لتلك الوظائف والمناصب، كما لا يخفى على من لاحظ أحوالهم وسبر سيرهم وسلوكهم. ويكشف عن ذلك كشفا قطعيا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع أو بزيع قال: مات رجل من أصحابنا ولم يوصي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. واضح أنه نعم، فصير عبد الحميد القيم بماله، إذا كان يمارس القاضي شؤون جعلا قيم، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي، فهو كأنه يشك في شرعية تصرفاته لأنهن فروج. قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال: إذا كان القيم به مثله ومثل عبد الحميد فلا بأس، لأنها تعليق على الرواية صريحة في أن القضاة كانوا يتصدون لنصب القيم ونحوه من المناصب، فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد جعل قاضيا في الشريعة المقدسة، دلتنا بإطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاة والحكام بأجمعها مترتبة على الفقيه. كيف؟ فإن ذلك مقتضى جعل المجتهد قاضيا في مقابل قضاتهم وحكامهم، لأن الغرض من نصبه كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجو ورفع احتياجاتهم عن قضاتهم، فلو لم تجعل له الولاية المطلقة ولم يكن متمكنا من إعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجبا لرفع احتياجاتهم. ومع احتياجهم واضطرارهم إلى الرجوع في تلك الأمور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك، لو تسد الفراغ كاملا وإلا لا وجه لردعهم عن الرجوع إلى قضاة الجور. وعلى الجملة أن الولاية من شؤون القضاء، ومع الالتزام بأن المجتهد مخول للقضاء لا بد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له، ويجوز أن يتصدى لما يرجع إليها في عصر الغيبة. والجواب عن ذلك أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة، ومن هنا سمي القاضي قاضيا لأنه بحكمه ينهي الخصومة ويتم أمرها ويفصله، وأما كونه متمكنا من نصب القيم والمتولي وغيرهما أعني ثبوت الولاية له، فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كليا. فقد دلتنا الصحيحة على أن الشارع صحيحة بخديجة نصب الفقيه قاضيا، أي جعله بحيث ينفذ حكمه في المرافعات، وبه يتحقق الفصل في الخصومات ويتم أمر المرافعات، ولا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيم والحكم بثبوت الهلال ونحوه، لما تقدم من أن القاضي إنما ينصب قاضيا لأن يترافع عنده المترافعان وينظر هو إلى شكواهما ويفصل الخصومة بحكمه. وأما أن له إعطاء تلك المناصب فهو أمر يحتاج إلى دليل آخر ولا دليل عليه، فدعوى أن الولاية من شؤون القضاء عرفان ممنوعة بتاتا، بل الصحيح أنهما أمران ويتعلق الجعل بكل منهما مستقلا. وأما تصدي قضاة العامة لكل من القضاء وما يرجع إلى الولاية فهو أيضا من هذا القبيل، بمعنى أنهما منصبان مستقلان، والخليفة ربما كان يعطي منصب القضاء لأحد ويعطي منصب الولاية لأشخاص آخرين، وربما كان من باب الاتفاق يعطي ذلك المنصب أيضا للقاضي، فيصير القاضي بذلك ذا منصبين مجعولين بجعلين لا أن أحدهما من شؤون الآخر. فهذه الرواية قاصرة عن إثبات أن ممارسة شؤون الولاية من شؤون المجتهد القاضي عفوان، بحيث يغني جعل أحدهما عن جعل الآخر. وفي عصر الحكومة العثمانية التي هي قريبة العهد من عصرنا أيضا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن الولاية فيه من شؤون القضاء لئلا يحتاج إلى الجعل بعد جعل القضاء. وأما عدم ارتفاع الحاج عن أصحابهم عليهم السلام فيما إذا كان الفقيه قاضيا فحسب ولم تكن له الولاية على بقية الجهة، ففيه أن هذه المناقشة إنما تتم فيما إذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضيا شرعا من التصرف في تلك الجهات أبدا. وأما لو جاز له أن يتصدى لها لا من باب الولاية بل من باب الحسبة على ما سيتضح قريبا إن شاء الله، فلا تبقى لأصحابهم أي حاجة في الترافع أو الرجوع إلى قضاة الجور، ومعه يصح النهي عن رجوعهم إلى القضاء. صار معلومة، والحمد لله رب العالمين.